إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذه المباحث من التطرق إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، ولازال الكلام حول المسائل المتعلقة بأهم الحوادث والأحداث التي وقعت في حياته عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. وكان من آخر ما تكلمنا فيه ما يتعلق ببناء الكعبة، ومر معنا أهم الأحداث التي وقعت في بناء الكعبة في سبب تكسيرها ومن ثم إعادتها من جديد، وكيف أن نبينا شارك في بناء الحجر بناء الكعبة، بل تشرف عليه الصلاة والسلام بوضع الحجر بيده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. ثم كان الكلام على أهم المسائل المستفادة والمستنبطة من هذه القصة، وثمت مسائل متعلقة ببناء الكعبة تطرق على وجه الإيجاز، من ذلك كم كان عمره عليه الصلاة والسلام حين البناء. اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة على أقوال تجمل في ثلاثة أقوال مشهورة مذكورة. القول الأول قول من قال أن نبينا عليه الصلاة والسلام في فترة البناء كان قد قارب الحلم، قد قارب أو جاوز الحلم، وهذه إشارة إلى صغر سنه عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني من قال أن عمره كان 25 سنة، 25 سنة، ومنهم من يعبر بأن ذلك كان منه قبل البعثة 15 سنة، أي يكون عمره ما يقارب 25 سنة. وهذا القول مروي عن مجاهد وعن عروة وعن محمد بن جبير، وبه جزم موسى بن عقبة رحمه الله. والقول الثالث وهو المشهور عند أهل السير، كثير من كتب السير وكذلك من المعاصرين على جناحوا لهذا القول الأخير، وهو أن عمره عليه الصلاة والسلام كان 35 من السنين عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي عليه الأئمة وعليه الكبار من أهل التواريخ والسير كابن إسحاق رحمه الله تعالى وغيره. ومن خلال هذه المسألة تأتي مسألة ثانية، وهي هذه الفترة التي ساهم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، هل كان متزوجا أم لا، هل كان متزوجا أم لا. الجمهور العلماء وجمهور المؤرخين من أهل السير والمغازي ذكروا أن الزواج كان قبل البناء، الزواج كان قبل البناء، أي أن نبينا ما شارك في البناء إلا وقد تزوج، إلا وقد تزوج. وهذا قول كثير من العلماء، ولهذا من تتبع ومن قرأ في السير يراهم يذكرون أولا الزواج ثم بعد ذلك يتبعون بناء الكعبة ثم البعثة، فيجعلون الكعبة بعد الزواج. وهذا منهم إيضاح وبيان على أن الكعبة كان بناؤها بعد زواجه عليه الصلاة والسلام. بالمقابل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن زواجه كان بعد البناء، وهذا الذي ألمح إليه البيهقي رحمه الله تعالى. وقلنا والأول هو المشهور وهو ماذا المذكور. كذلك المسائل المتعلقة ببناء الكعبة، وهو أن ننظر إلى حال الكعبة بعد البناء. في دروس الأول قد بينا أن البنيان العام للكعبة كان على ضعف لكثرة العوامل التي أثرت فيه من حيث البناء، فكان عبارة عن حجار مرصوصة وكان بلا سقف، ولهذا كان عرضة لدخول من يدخل عليه من أيدي أثيمة، وكذلك كان قامته ليست بتلك القامة الطويلة، أي ارتفاعه كان ضئيل. فكانت هذه الصورة العامة للكعبة. عندما كسرت وهدمت من أجل التعديل عدلت، بما هو أوثق وبما هو أقوى من الأول. وهنا بيان لأهم التغيرات التي حصلت للكعبة في زمنه عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما يتعلق من حيث الارتفاع، فقد تغير الارتفاع من ما كان مذكور ما كان مذكورا في كتب السير أن كان الكعبة لربما إلى قامة أو قامة وشيء أو ثمانة أذرع من يطال، لكنها بعد البناء فقد قام أهل قريش بتشييد الكعبة والإطالة في ارتفاعها حتى بلغت 18 ذراعا، 18 ذراعا، وجاء في رواية أبي الطفيل أنها بلغت 20 ذراعا، وسواء قلنا هذا أو ذاك فالعدد متقارب، أي أنها ماذا بلغت ارتفاعا عظيما مما كانت عليه من قبل، وذلك ما قلنا لحمايتها وحراستها وتحصينها حتى لا يتسلق بها من يتسلق. وأما يتعلق بالسقف، كانت فيما مضى لم يكن عليها سقفا، ولكن مع البناء الجديد مع البناية الجديدة فقد قام أهل قريش وجعلها سقفا، سقفت، وأسند هذا السقف على 6 أعمدة من خشب، 6 أعمدة من خشب كما يقال مثل الركائز، أعمدة جعلت وسط الكعبة بها ماذا أقيم هذا السقف العالي ماذا الذي أحاط بالكعبة وكانت هذه الأعمدة من خشب، وهذه إلماحة على قول من قال أن لو تذكرون في دروس الماضية في رواية أبي الطفيل في قصة تلكم السفينة التي تكسرت، فهم استغلوا بعض أخشابها في بناء الكعبة، ومن ذلكم هذه الأعمدة. وأما يتعلق بالباب، فقد رفع الباب، باب الكعبة رفع عن مستوى الأرض، قال بعضهم أن ارتفاعه كان على مقدار قامة، انظر بناء بيت ويجعل باب هذا البيت يرتفع عن مستوى الأرض إلى مستوى قامة، وقدره بعضهم بمترين، قدر بمترين ارتفاع الباب عن مستوى الأرض، أي ارتفاع عظيم بحيث لا يمكن للداخل أن يدخل على هذا الباب أو من وسط هذا الباب إلا عن طريق درج، يأتي بدرج يصعد حتى يدخل إلى داخل الكعبة. طيب ما هو العلة، ما السر في جعل أهل قريش يتخذون هذا الارتفاع للباب؟ هناك عذر قالوا ونقل عنهم أن ذلك حماية للبيت من انجراف بعض المياه فيه، قال البيت معرض للسيول والأمطار الشديدة، فلو جعلنا الباب منخفض ستدخل عليه المياه وتكون هناك إشكالية وخاصة في أساس البيت، لكن الصحيح غير ذلك، فقد جاءت السنة وبينت السبب والسر في ارتفاع هذا البيت. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما شأن بابه مرتفعا، عائشة كانت تسأل أسئلة عن بناية الكعبة لأنها تعلم أن رسول الله ممن شارك في بناء الكعبة، والنبي يعلم ما هي الخصائص وما هي القرائن المحتفة لدى الكفار عند بناء البيت، فكانت عائشة تسأل رسول الله عن أشياء خاصة بالبيت، فمن سؤالها قالت عليه رضي الله تعالى عنها ما شأن بابه مرتفعا، فقال عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء. هذا السر، السر ماذا؟ التخصص، التميز، المفخرة، الشرف، يعني ما أراد البيت يكون ماذا متناول لكل من هب ودب، كل من جاء من الزوار، كل من جاء من الخارج أفتح الباب ودخل وذاك يفتح ويدخل، لا، ما أرادوا ذلك، أرادوا أن هذا الباب باب شرف لا يدخل إلا الشرفاء ولا يكون إلا عن طريقهم، يدخلون من شاءوا ويمنعون من شاءوا، ليس لكل أحد، فأرادوا بهذا الفعل المفخر لهم، بل ماذا؟ بل يحصروا دخول البيت على أيديهم فلا يدخل إلا من أذن له، قالوا فلان يدخل يريد البيت من؟ فإذا أذنه جئ له بالدرج فصعد، وأما ما ارتضوا عنه تركوه أهملوه وما أعطوه شيئا وما سمحوا له بالدخول. فهذه العلة التي جاءت السنة في بيان السر في جعل هذا البيت الباب مرتفع عن مستوى الأرض. وكذلك ما يتعلق من الأشياء التي تغير في الكعبة أن الكعبة لم تقم على البنيان العام أو على الهيكل العام، بل هناك جزء من الكعبة لم يتم بناؤه، لم يتم بناؤه. لماذا؟ قد ذكرنا في دروس ماضية أن العرب وأن أهل قريش عندما أرادوا بناء الكعبة التزموا على أنفسهم واشترطوا على غيرهم أن الأموال التي تدفع لبناء هذا البيت المعظم لا تكون إلا من حل أموالهم، ما كانت من الأموال المحرمة أو المشبوهة ليس لها مقام في بناء الكعبة. فتدافعت الأموال التي جاءت من أبواب حلال وتم فيها البناء، إلا أن النفقة قصرت، النفقة قصرت، ما استطاع أن توفي بالمخطط العام، المخطط العام ما كان ولا أمكن ماذا أن تفي الأموال بهذا البناء. فماذا فعلوا حينها؟ جزء من الكعبة تركوه، جزء من الكعبة تركوه لعدم القدرة على إكماله. وهذا المكان كان ما يقارب 6 أذرع، 6 أذرع من الجهة الشمالية من الكعبة، 6 أذرع من الجهة الشمالية هذه من الكعبة إلى أنها لم تبنى. ولهذا حتى يعلم الناس أن هذه قطعة من الكعبة جعلها حدود، جعلها الحدود، وهو ذاك الجدار، الجدار الصغير الذي ما يبنى هكذا عند الكعبة من الجهة الشمالية، هذا الجدار الغرض منه بيان أن هذا كله حدود الكعبة، أن هذا من حدود الكعبة. وهذا الذي يسمى معروف الآن بالحجر، المسمى بالحجر. ولهذا وقد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام قصة هذا الحجر والسر في عدم استكمال قريش لبناء الكعبة. فقد ثبت في الصحيحين أيضا من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أو عن الجدر، وهو الجدار الذي بني وكان في زمنهم. سألت عائشة عن النبي عن الجدر أمن البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، أي أن هذا الجدر وهو الجدار هذا من البيت. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه فما لهم لم يدخلوه في البيت، فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن قومك قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة. فهذا شاهد لما النفقة قصرت فأخرجوا هذا الجزء من الكعبة. ولهذا فإن الحجر حكمه حكم الكعبة، الحجر حكمه حكم الكعبة، يتعامل كأنك داخل الكعبة. وقد ثبت في السنن عند النسائي وأحمد ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. كانت عائشة تود وتتمنى أن تتوفق أن توفق في دخول داخل البيت. قالت عائشة كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه. قالت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال إن أردت دخول البيت فصلي ها هنا، إن أردت دخول البيت فصلي ها هنا، فإنما هو قطعة من البيت، قطعة من البيت، لكن قومك اقتصروا حيث بنوه، اقتصروا حيث بنوه. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. إذن هذا من التغيرات أن الكعبة لم تستكمل على الهيكل العام، وإنما 6 أذرع أخرجت للعلة المعروفة المسموعة، وهي ماذا؟ أن النفقة قصرت بالقوم فما استطاعوا أن يستكملوه. وكذلك من الأفعال التي فعلتها قريش في بناء الكعبة أنهم أدخلوا التصاوير، أدخلوا التصاوير إلى داخل الكعبة، علقت التصاوير ورسمت، علقت ورسمت تصاوير زعموا أنها لأنبياء الله كإبراهيم عليه السلام، وهكذا ذكرت في صورة مريم، ونقل كذلك وجاء بعض السنة بعض صور الملائكة تخيلوها ثم جسموها وصوروها في داخل الكعبة. وأيضا كذلك مما فعلتها قريش وتتابعت على ما كان عليه الأوائل الكسوة، فماذا جعلوا عليها؟ كسوة تحيط بالكعبة، تحيط بالكعبة. واتخذت العرب هذه السنة إلى زماننا هذا، وكان العرب قديما في كل عام، في كل عام يجعلون للكعبة كسوة خاصة بها، وبعضهم قال أن العرب كان يجعلون ذلك في رمضان، والله تعالى أعلم. فهذه إخواني في الله أهم التغيرات وأهم المظاهر، مظاهر التغير التي وقعت للكعبة في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام على يد قريش. بقي مسألة، هل هذه التغيرات كانت محل رضا من شرع الله جل وعلا؟ هل كان الشرع يوافق على هذه التغيرات، أم أن هذه التغيرات منها ما كان وجوب التغيير وفي بعضها الأولى والأجدر أن يتم فيها التغيير والبعض ترك على ما هي عليه؟ وهذا إن شاء الله ما يتعلق بحكم الشرع في هذه التغيرات سيأتي معنا إن شاء الله في درس قادم، وذلك بذكر هذه التغيرات مع حكم الشرع موافقة لذلك أم مغيرة أو معدلة أو موجبة للتغيير. وكذلك سيكون كلام كذلك على الخط التاريخي في تكسير الكعبة من أول مراحلها إلى هذه الأزمان. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.